بيرفعنا الراس احنا حتى
طاول. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وإشراعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يوعز ببدء عملية إعمار المناطق المتضررة في مدينة خوي بعد تعرضها لزلزال قوي. آية الله عيسى قاسم يقول أن موقف النظام البحريني معادل للإصلاح وكل همية التطبيع مع الكيان الصهيوني. ووقف الخطوات الاحتجاجية في سجون الاحتلال بعد رضوخه لمطالب الحركة الأسيرة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطات محافظة أذربيجان الغربية بالبدء بعملية إعمار المناطق المتضررة في مدينة خوي التي تعرضت مؤخرا إلى زلزال قوي. وفي اتصال هاتفي مع المحافظ، شدد رئيسي على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة عدد المخيمات المؤقتة لإسكان العوائل المنكوبة، داعيا إلى توفير المستلزمات الضرورية لهم وسط درجات الحرارة المنخفضة بتلك المنطقة. هذا وسجلت قوة الهزة الأرضية في خوي 5.19 على مقياس ريختر، ما أدى إلى مصرع 3 مدنيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين. إلى العراق، حيث عقد مجلس الأمن الدولي ليلة الماضية جلسة حول العراق، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة عبر تقنية الفيديو قدمتها الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جانين بلاسخارت. وقالت بلاسخارت أن التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها، وليس هناك حكومة قادرة على حل كل المشاكل بمفردها، داعية الجهات العراقية إلى تغليب مصلحة البلد على المصالح الأخرى. تفاصيل أوفى حول المستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية في سياق تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على مشتبه به ضبط بحوزته مواد شديدة الانفجار ورمانات هجومية وصواعق وفتيل تفجير وحاويات عتاد ومواد أخرى في منطقة الغزالية غرب بغداد. على صعيد ثان، أشادت الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت بجهود الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد الشيع السوداني بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. ووضحت بلاسخارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدما وتحقيق تطلعات المواطنين، وأكدت التزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وتبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة، وهي جهود تستحق الإشادة. وفي المناقشة التي تلت الإحاطة، أثنى العديد من المتكلمين على تعيين 3 نساء في مجلس الوزراء العراقي، مع التأكيد أيضا على ضرورة مكافحة الفساد ومعالجة البطالة وتعزيز الأمن في البلاد. من جانبه، أوجز القائم بأعمال البعثة العراقية بعض الأولويات الجديدة لحكومته المبنية على الشراكات الدولية والشفافية ومكافحة الفساد والفقر والبطالة وتحسين الإنتاج الزراعي والوضع الأمني في العراق. على صعيد ذي الصلة، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي التطورات الأقليمية. ويحمل العراقيون أمريكا مسؤولية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار وعدم الجدية في مزاعمها بمحاربة الإرهاب، فيما أكد بايدن التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، وأشاد بجهود رئيس الحكومة لتعزيز سيادة العراق واستقلاله. وجدد الرئيسان التزامهما بضمان عدم تمكن عصابات داعش من تهديد الشعب العراقي مرة أخرى أو الأمن الأقليمي والدولي. من طرفه كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سرد الجمعة تفاصيل الاجتماع بين الوفد العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في تركيا. وقال سند إن اجتماع عقد في تركيا بين الوفد العراقي ووفد يمثل الفيدرالي الأمريكي لمناقشة وضع الدولار. بنفس السياق أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني اليوم الجمعة أن جميع الإيرادات النفطية تأتي للعراق من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أن الفيدرالي لديه السيطرة التامة على الإيرادات النفطية العراقية. يستغل الأمريكيون مرور الأموال العراقية بالبنك الفيدرالي لتمرير بعض السياسات وفرضها على العراق، وإلا فإضعاف عملته وتجويع شعبه. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
إلى البحرين، حيث قال عالم الدين البحريني آيت الله الشيخ عيسى قاسم أن المطلوب حسب أسس الديمقراطية دستور ونظام حكم من إرادة الشعب، إلا أن موقف النظام الحاكم البحرين معادل للإصلاح وكل همه التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكد الشيخ قاسم أن النظام الخليفي مستمر في ظلمه والمسار السياسي الرسمي من سيء إلى أسوأ، مضيفا أن الحل يكمن في مواصلة النضال لانتزاع الاستحقاقات الوطنية. وأشار إلى أن إجراءات إسقاط الجنسية من المواطنين تأتي للتغيير الديمغرافي وتجفيف منابع تحريك إرادة الشعب للتغيير، وكل ذلك يتم بدعم غربي لنظام آل خليفة. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الأسرى بقطاع غزة وقف الخطوات الاحتجاجية بكافة معتقلات الصهاينة بعد رضوخ إدارة سجون الاحتلال إلى مطالب الحركة الأسيرة. أكدت الحركة موافقة الاحتلال على رفع العقوبات عن الأسيرات الفلسطينيات، موضحة أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها بسجون الأسيرات ابتداء من الأحد القادم. وتشهد معتقلات الكيان الصهيوني حالة من الغليان والغضب بعد إجراءات تعسفية نفذت بحق الأسرى في سجون عوفر ومجد ودامون، فيما تحول سجن النقب إلى مبنى للعزل بعد قطع التيار الكهربائي عن الأسرى. رد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على تصريحات أمريكية انتقدت موقف بودابست من العقوبات الروسية، داعيا واشنطن لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال سيارتو إن تصريح السفير الأمريكي في بودابست ديفيد بريسمان الذي اتهم فيه السلطات الهنغارية بمواجهة العقوبات الأوروبية ضد روسيا غير مثير للاهتمام على الإطلاق، لأن بريسمان ليس له علاقة بالعمليات السياسية الداخلية في هنغاريا والتدخل فيها ليس وظيفته. واعتبر سيارتو أن عصر الحكام والأوصياء الذين يتم إرسالهم ليخبروا الدول كيف يجب أن تعيش قد انتهى بالفعل. قال المستشار الألماني أولاف شولز إن بلاده تتخذ قرارات حذرة بشأن إمداد أوكرانيا بالسلاح، وذلك لمنع نشوب حرب بين روسيا وحلف الناتو. وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن أنه سيتم إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في مارس آذار المقبل، فيما أعلنت بريطانيا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا عزمها على تزويد كييف الدبابات الغربية الصن. بدوره قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة حول الوضع في أوكرانيا. اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وأمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تحل ضيفة على كييف روسيا بحشد قواتها للانتقام من أوكرانيا وأوروبا التي تدعمها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
حلم أوروبا السلمية وأوروبا الحرة، كلمات حاول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إسماعها للأوروبيين لعلها تصيب هدفها في قبول طلب كييف الانضمام للاتحاد الأوروبي. زيلينسكي وأمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تحل ضيفة على كييف، اتهم روسيا بحشد قواتها للانتقام من أوكرانيا وأوروبا التي تدعمها.
روسيا تحشد قواتها، نعلم جميعا ذلك، تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة. حلم أوروبا السلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزيمة روسيا وعدوانها.
دير لايان أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حشد دعم عالمي لإعادة إعمار أوكرانيا، وأضافت خلال زيارتها التي تسبق اجتماع عمل الجمعة بين فريقها والفريق الأوكراني، معتبرة أن مستقبل أوروبا تجري كتابته في أوكرانيا، ومضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على موسكو، عقوبات يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إظهارها بصورة حرب عالمية. وفي الذكرى 80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، اعتبر بوتين أن بلاده مهددة مجددا بدبابات ألمانية في إشارة إلى مدرعات ليوبارد 2.
هذا أمر لا يصدق لكنه حقيقي، نحن مهددون مجددا بدبابات ليوبارد الألمانية. أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة الحرب، من الواضح أنهم لا يفهمون أن حربا معاصرة مع روسيا ستكون مختلفة تماما. نحن لا نرسل دباباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نرد عليهم به.
التصعيد الكلامي والتهديدات المتبادلة تنعكس على الميدان الذي يشهد تكثيفا للهجمات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها، وسط حديث موسكو عن تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت شرقا، حيث تخوض القوات الأوكرانية والروسية معركة استنزاف شرسة.
أعلن البنتاغون تعقبه منضاد تجسس يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة، وحملت واشنطن الصين المسؤولية عن إرسال المنضاد. وعقد وزير الدفاع الأمريكي اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين لبحث إسقاط المنضاد فوق ولاية مونتانا، لكنهم رأوا أن ذلك قد يعرض حياة الكثيرين للخطر. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن المنضاد حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد جوية حساسة والصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض. للمزيد حول هذا الحدث الذي تفاجأت به السلطات الأمريكية رغم إشرافها الاستخبارية، إليكم التقرير التالي.
بعد عبوره كندا قبل يومين، منطاد يعتقد أنه تجسسي صيني يعبر المجال الجوي الأمريكي ويحلق فوق الأجزاء الشمالية من الولايات المتحدة ويتم رصده فوق ولاية مونتانا. حدث تصدر الإعلام الأمريكي وعقد على إثره وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن أثناء زيارة إلى الفلبين اجتماعا مع كبار مسؤولي البنتاغون، كما تم رفع حالة التأهب في البلاد. المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر قال في تصريح صحفي إن واشنطن اكتشفت وتتابع بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة، وأضاف أن البالون يتحرك حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للناس على الأرض. مسؤول أمريكي رفيع ذكر أن الرئيس جو بايدن استفسر عن خيارات عسكرية لإسقاط المنطاد بمجرد إطلاعه على الأمر، لكن وزير الدفاع أوصى بعدم اتخاذ إجراء عسكري بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد في حال تم إسقاطه في مناطق مأهولة. وفيما أشار المسؤول إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد منطاد تجسس أجنبي فوق الأراضي الأمريكية، قال إن مسار المنطاد يمر عبر عدد من المواقع الحساسة، في إشارة إلى قاعدة مالمستروم الجوية الموجودة في مونتانا والتي تضم 150 مستودعا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وقال المسؤولون الأمريكيون أنه تم اختار بكين بمدى خطورة الموقف على نحو عاجل وسط الحديث عن استدعاء القائم بالأعمال الصيني في واشنطن. وبينما قلل البعض من خطورة الحدث الذي يأتي قبيل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، قال كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو إن بالون التجسس مقلق لكنه ليس مفاجئا، وأضاف على تويتر أن مستوى التجسس الموجه من بكين لبلده نما نموا كبيرا وبشكل أكثر حدة ووقاحة على مدى السنوات الخمس الماضية.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يوعز ببدء عملية إعمار المناطق المتضررة في مدينة خوي بعد تعرضها لزلزال قوي. آية الله عيسى قاسم يقول أن موقف النظام البحريني معاد للإصلاح وكل همه التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقف الخطوات الاحتجاجية في سجون الاحتلال بعد رضوخ لمطالب الحركة الأسيرة. إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام، والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصام.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
طه وبنت المصطفى والمرتضى الليث الهمام، وابناهما من بعدهم بدرا
أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام، تالله من ولاهم يسمو إلى
أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من مناجاة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إلهي صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، وامتحى من المخلوقين ذكري، وصرت من المنسيين كمن قد نسي. إلهي كبرت سني ورق جلدي ودق عظمي، ونال الدهر مني واقترب أجلي ونفدت أيامي وذهبت شهواتي وبقيت تبعاتي. إلهي ارحمني إذا تغيرت صورتي وامتحت محاسني وبلي جسمي وتقطعت أوصالي وتفرقت أعضائي. إلهي، أفحمتني ذنوبي وقطعت مقالتي، فلا حجة لي ولا عذر، فأنا المقر بجرمي المعترف بإساءتي، الأسير بذنبي المرتهن بعملي، المتهور في بحور خطيئتي، المتحير عن قصدي، المنقطع بي. فصل على محمد وآل محمد، وارحمني برحمتك، وتجاوز عني يا كريم بفضلك. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، كيف أنقلب بالخيبة من عندك محروما، وقد كان ظني بك وبجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي، لم أسلط على حسن ظني بك قنوط الآيسين، فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآملين. إلهي، أعظم جرمي إذ كنت المبارز به، وكبر ذنبي إذ كنت المطالب به، إلا أني إذا ذكرت كبير جرمي وعظيم غفرانك وجدت الحاصل لي من بينهما عفو رضوانك. إلهي، إن دعاني إلى النار بذنبي مخشي عقابك، فقد ناداني إلى الجنة بالرجاء حسن ثوابك. إلهي، إن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك، فقد آنستني باليقين مكارم عطفك. إلهي، إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد أنبهتني المعرفة يا سيدي بكريم آلائك. إلهي، جئتك ملهوفا قد ألبست عدم فاقتي، وأقامني مقام الأذلاء بين يديك ضر حاجتي. إلهي، كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك، وجدت بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك. إلهي، مسكنتي لا يجبرها إلا عطاؤك، وأمنيتي لا يغنيها إلا جزاؤك، يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، تصرنا بكلمتك نحب العسكريين، تصرنا بكلمتك نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم.
والعيام لدن ذات الجلالة هدية لكل موالي،
هدية لكل موالي،
علي نجمة حجوا أهل الضلالة، حجيهم ما نبالي،
حجيهم ما نبالي،
مشينا بخط أهل بيت الرسالة، وسواهم ما نوالي،
وسواهم ما نوالي،
عرفنا العسكري بعصمة كماله بلغوج المعالي،
بلغوج المعالي،
علي الهادي بجهوده بالأخضر وتخلوده، علي الهادي بجهوده بالأخضر وتخلوده، تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين، تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم،
أيمتنا
ونودهم على عناد اللي ضدهم، تسمنا بكلمتين نحب العسكريين، اختصرنا بكلمتين على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
أهل بيت النبوة وعلة الكون محبتهم هداية،
محبتهم هداية،
نحب حبين واحد حب الجنون، واحد حب دراية،
واحد حب دراية،
علي الهادي القلب والعسكر عيون، شرف كل البرايا،
شرف كل البرايا،
لواليهم حتف أنف يضدون هويتنا الولاية،
هويتنا الولاية،
الحسن زكى عملنا وعلي الهادي أملنا، حسن زكى عملنا وعلي الهادي أملنا، رغم ما يصنع البين نحب العسكريين، رغم ما يصنع البين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم،
على عناد اللي
ضدهم،
اختصرنا بكلمتين نحب العسكريين، حبت عترة الهادي اكتشفنا براهين وتجاري،
براهين وتجاري،
معاجز منهم بكل دور شفنا، وكرامات ومناقي،
وكرامات ومناقي،
فضل سيرة علي الهادي اهتفنا بوجه كل النواصي،
بوجه كل
العاصي إمام العسكري بيه اعترفنا وضمن إن العواقي يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم يفوز اللي هواهم يخيب اللي جفاهم كتبنا بمقلة العين نحب العسكريين كتبنا بمقلة العين نحب العسكريين على نادي اللي يضدهم على نادي اللي يضدهم
أيهمتنا ونودهم على نادي اللي يضدهم أيهمتنا ونودهم على نادي اللي يضدهم
تسرنا بكل
نحب
العسكريين
تسرنا بكل نحب
العسكريين
على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
علي الهادي بحمل ثقل الإمامة يمثل جد حيدر
يمثل جد حيدر
علومه وسيرته ومنهج نظامه معاني العصمة تظهر
معاني العصمة تظهر
كيان العسكري بنفس العلامة طفح علمه وتفجر
طفح علمه وتفجر
علمهم للجهل زالوا ظلامه زه الكون وتنور
زه الكون وتنور
بأيمتنا اقتدينا بمسالكهم مشينا بأيمتنا اقتدينا بمسالكهم مشينا مثل حبنا للحسين نحب العسكريين مثل حبنا للحسين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
أيمتنا على عناد اللي ضدهم أيهمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم تصرنا بكلمتين نحب العسكريين تصرنا بكلمتين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتي أسبوعيا في مثل هذا اليوم عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات ومستجدات الأراضي المحتلة والداخل الصهيوني المحتل في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو تجاه الأماكن الفلسطينية المقدسة والأقصى تحديدا وتداعيات ذلك على الأزمة الداخلية للكيان. عنوان الحلقة مخطط نتنياهو تجاه الأقصى الأبعاد والتداعيات.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. مع مجيء حكومة متشكلة من أعتى العتاة الصهاينة معروف عن رجالها سخونة فرعون في المضي بمخططات صهيون الرامية لتهويد القدس والأقصى والاستمرار في بناء المستوطنات الصهيونية، فإن أهم سؤال يخطر في الأذهان ما هو المخطط الذي تتبناه هذه الحكومة حيال المقدسات الإسلامية في القدس والأقصى تحديدا؟ قد لا يبدو أعزائي الكرام الإجابة عن هذا التساؤل الذي يطرق الأذهان صعبة عندما نعرف ما في عقول وأدمغة شركاء نتنياهو في هذه الحكومة المتطرفة التي تشكلت بهذا المنسوب الكبير من التطرف والعدائية للعرب وللمسلمين.
أجل أيها الأفاضل، نفذ الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامه الأول للمسجد الأقصى المبارك بعد تولي حقيبة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ورغم البيانات المنددة والمستنكرة، مر اقتحام بن غفير هادئا، مما استدعى مقارنة مع ما حدث عقب إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون على اقتحام المسجد الأقصى في سبتمبر أيلول 2000، الذي كان الشرارة لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثانية دامت 5 سنوات. كان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى قبل مدة وسط حراسة أمنية مشددة وبتنسيق بين جهازي الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك، وبعلم مسبق من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد بعد تأدية حكومته اليمين الدستورية الخميس الماضي.
لكن بن غفير أعزائي الكرام، الذي يعرف بأنه أحد أبرز غلاة المتطرفين بين الساسة الإسرائيليين، اعتاد اقتحام المسجد الأقصى حين كان عضوا في الكنيسة خلال الأعوام الأخيرة، وآخرها في أثناء عيد العرش اليهودي يوم 12 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقبل اقتحامه التقى بن غفير رئيس الشباك الإسرائيلي رونان بار، الذي أوضح أنه لا يوجد أي عائق أمني أمام الاقتحام. وفي مساء اليوم نفسه وافق بن غفير على الخطة العملياتية التي قدمتها الشرطة لتأمين اقتحامه. وبالفعل أعزائي الكرام، حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، وفرضت تضييقات على دخول المصلين لصلاة الفجر، ومنعت دخول الرجال دون سن 50 عاما. طيب، حول هذا الشأن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز عبر الهاتف الأستاذ أشرف القربولي، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من كندا. بداية أستاذ أشرف القربولي، السلام عليكم. ماذا يعني تخويل حكومة نتنياهو ضم الضفة الغربية متى شاءت وتغيب فلسطين؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن مسألة ضم الضفة الغربية من قبل الحكومات الصهيونية المتعاقبة هذه مسألة كانت يعني دائما تقوم بها أو تحاول القيام بها الحكومات الصهيونية، أكيد يعني بتغطية من الولايات المتحدة. يحدث هذا بعد زيارات الرؤساء الأمريكيين، ولا شك الآن الحديث عن ضم الضفة الغربية يعني دون يعني حتى استشارة السلطة التابعة للاحتلال الصهيوني، هذه المسألة جاءت بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعلان أو ما يسمى وثيقة الإعلان القدس التي وقع الرئيس الأمريكي مع رئيس الحكومة الصهيونية السابق يائر لابيد. فهذه الأمور تتكرر بين الفينة والأخرى، ويحاول الصهاينة إما بالقوة كما يفعلون الآن في اقتحام المخيمات ومحاولة إجبار الفلسطينيين على أن يكونوا يعني يدعنون للأمر الواقع، وفي الفينة الأخرى من خلال الضغط المادي حتى على حلفائهم بين قوسين حلفائهم من أدنى السلطة الفلسطينية أو ما يسمى السلطة الفلسطينية. ضم الضفة الغربية يتم بطرق متعددة، إما بتكثير المستوطنات أو بوضع اليد على أراضي الفلسطينيين وتهديم البيوت. هذه المسألة سوف تستمر ما دام ليس هناك رادع يرعب الكيان الصهيوني. يعني مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية أو كامل الضفة الغربية تحت السيادة الصهيونية، لن يعني هذا المطمع لن يتم إيقافه إلا من خلال القوة، لأن الكيان الصهيوني لا يفهم أي لغة أخرى إلا القوة، مثل ما خرج من غزة من طرف واحد في عهد شارون لم يتم باتفاقية أوسلو التي وقعت في 93 وقالت أن الانسحاب من غزة سوف يتم تدريجي وسوف ينتهي بشكل كامل بعد 5 سنوات، يعني في 98 لم تحرر غزة، لكن حررت غزة بعد ذلك بضربات المقاومة وحررت في عام 2005. فنفس المسألة في الضفة الغربية، لن يتم هذه الأمر إلا من خلال القوة، لأن هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني. أما المماطلة والذهاب للمفاوضات أو محاولة التماس تدخل وسيط مثل غير نزيه مثل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى وسطاء آخرين لهم مصالح مع الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني، حتى لو كان روسيا، لأن نعرف جيدا أن كل دول العالم هي مطية لدى الصهاينة للأسف الشديد. فمسألة الوساطة والمفاوضات ومحاولة إيجاد حل سياسي لا أعتقد. وما يسمى المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي مغلوب على أمره، ممكن للسلطة الفلسطينية أن تسعى في هذا المجال وبقية الأطراف أو حتى دول، ولكن إذا كان الكيان الصهيوني القوة في ضم أجزاء من الضفة الغربية سوف يأخذها ويتناسى العالم هذه المسألة، وربما بمرور الوقت يتم قضم الأرض كما قضموا مناطق أخرى في الضفة الغربية وفي غيره.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. تحية لكم من جديد. وعد زعيم حزب القوة اليهودية ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى وشرعنة البؤر الاستيطانية وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين. وأكد بن غفير في حديثه لإذاعة كان العبرية أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفا التعليمات الحالية بالغبية. وأضاف أنه بصفته وزيرا للأمن القومي، الاسم الجديد لوزارة الأمن الداخلي، سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بالسياسات العنصرية في الحرم القدسي. ونوه بن غفير إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات الفدائية.
وفي وقت سابق أيها الأحبة، كان بن غفير قد دعا إلى العودة لسياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. يشار إلى أنه قد أعلن مؤخرا توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة، وينص الاتفاق على أن يكون بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة.
نعم أيها الأفاضل، يقف الكيان الإسرائيلي على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تظهر معالمها في اتفاق حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، وهي حكومة ستكون فعلا الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ هذا الكيان اللقيط والمؤقت. فبعد أن أخفق في عقد صفقة مع حزب الصهيونية الدينية بسبب التنازع مع زعيمه بشأن حقيبة الحرب، غير نتنياهو وجهته نحو حزب العظمة اليهودية ورئيسه بن غفير، مقدما له حقيبة الأمن الداخلي بما تتضمنه من صلاحيات أمنية واسعة، إضافة إلى مواقع اقتصادية وأمنية أخرى حساسة تشمل هي الأخرى ملف الاستيطان في الضفة الغربية. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ أشرف القربولي. أستاذ أشرف، السلام عليكم وأهلا بكم مجددا. برأيكم كيف يقرأ في الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو أن للشعب اليهودي الحق الحصري بكل مناطق فلسطين؟ تفضلوا.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، هذه المسألة تمت تدريجيا، يعني قانون إعلان الدولة اليهودية تم ب يعني ولم يلقى أي إدانة، لا أعتقد إدانة تذكر يعني بحجم التخلف الذي كرسه القانون الدولة اليهودية. بكل تأكيد يعني يأتي الآن أن حكومة نتنياهو وغيرها حتى من الحكومات يعني في مسألة أن للشعب اليهودي الحق الحري بكل مناطق فلسطين، أكيد عندما تجد أن هذا العبارة عن كيان تمدد من خلال طرد الناس وممارسة أعمال إرهابية من أول ما ذكرت فكرة الدولة اليهودية من عهد هرتزل في أواخر القرن التاسع عشر، يعني من عام 1800 لنقل 95، وهم يعملون على هجرات ومحاولة مضايقة السكان الأصليين، ومن ثم توج بالانتداب البريطاني، وحتى في أبان الدولة العثمانية كان هناك ضغط بإزالة الديون العثمانية من خلال الهيئة الصهيونية بقيادة تيودور هرتزل في ذلك الوقت، كان وسيطا أن سوف يتم مسح ديون الدولة العثمانية إذا أعطي الضمانات في داخل فلسطين. وبدأت الخطة منذ ذلك الوقت بالمال والقوة، وبالأخص دعمت بشكل قوي بعد إعلان بلفور عام 1917، ويعني المعروف الإعلان المشهور الذي يسمى بالإنجليزية بلفور ديكلاريشن. وقدم الانتداب البريطاني الذي كان احتلالا لفلسطين بعد تسلم المنطقة من الدولة العثمانية، هذا الانتداب سهل الهجرات الصهيونية عبر مصادقة بهذا الوعد للفيدرالية الصهيونية العالمية، وقدم لها كل الامتيازات بتهجير يهود من كل بقاع الأرض لتكوين الدولة اليهودية التي كتبها تيودور هرتزل في كتابه وطبقها أسلافه بعد أن مات. فهذه المسألة مستمرة، ومن ذلك الوقت هو كان هدفا، أخذوا الأرض من قبل عصابات صهيونية بالتفجير في الأسواق حيفا والقدس وغيرها من المناطق، ويافا وغيرها من المناطق، حيث كانوا يضعون حتى المتفجرات على أظهر الحيوانات مثل الحمار، وكانوا يرسلونها للأسواق يفخخون الحمار لتتفجر المتفجرات في داخل المتسوقين، يعني كما يفعل الدواعش الآن. وهذه فكرة أصلا هي في أساسها فكرة صهيونية، وهذا موجود في الأرشيف البريطاني وليس ادعاء. يعني هذه المسألة هي مستمرة، وأنهم يقدمون الأرض ويريدون كل تراب فلسطين التاريخية، بل يريدون لبنان. حتى في لبنان كانوا يريدون إنشاء دولة لبنان الحر في الجنوب وعاصمتها مرج عيون، ووضعوا حاكما لها في ذلك الوقت اللي هو سعد حداد الذي خلفه انطوان لحد، ولكن باء العمل بالفشل بسبب وجود مقاومة ورادع ناري لهذه المطامع الصهيونية في جنوب لبنان، وتحرر الجنوب في أغلبه طبعا. فهذه المسألة يعني هي مستمرة، وأخذ الأرض وقدم الأرض يتم ما دام ليس هناك من يحميها ويحميها ناريا، وليس بالذهاب للأمم المتحدة وغيره. ربما يكون هذه ساندة بسيطة أنك تذهب للأمم المتحدة لتلقي الحجة، ولكن المسار الحقيقي والرئيسي هو القوة النارية، لأن الكيان الصهيوني كما أسلفت لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة.
أهلا بكم مجددا أيها الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية. عنوان الحلقة: مخطط نتنياهو تجاه الأقصى، الأبعاد والتداعيات.
سيداتي أنساتي سادتي، لقد حقق بن كفير من وراء اتفاقه مع نتنياهو كل ما يسعى إليه، وسيعمل على تغيير الوقائع في الضفة الغربية مثل الترخيص لبناء مستوطنات جديدة ومنح الترخيص للمستوطنات القائمة وترحيل جزء من الفلسطينيين وتطبيق عقوبة الإعدام على من يسميهم المخربين، وإن كل الوسائل متاحة أمامه في وزارة الأمن القومي.
أيها الأفاضل، إن الخطورة التي يشكلها رئيس حزب العظمة اليهودية اليميني على الفلسطينيين بالنظر إلى سجله في التنكيل بهم ومع صلاحيات شبه المطلقة التي منحت له على الأجهزة الأمنية ذات الاحتكاك بالفلسطينيين مثل شرطة حرس الحدود، سيعمل على تطبيق خططه، ومنها تغيير أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين، وسيواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في ظل هذا الواقع السياسي الجديد، ولكن هذا الواقع سيشكل فرصة لتوحيد ساحات المقاومة ضد الاحتلال وإلغاء مصوغات الجدل حول موضوع التسوية، ولا سيما أن بن غفير أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيصر على إلغاء اتفاقية أوسلو وحل سلطة الوطنية الفلسطينية.
نعم أعزائي الكرام، يذكر أن بن كفير بنى شعبيته على كراهية العرب والدعوة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فبالنسبة إليه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وكان قد دعا إلى اجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس، ويدعو إلى تشريع قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية. أعود إليك أستاذ أشرف القرابولي في السؤال الأخير، يعني هل إن تحرك السلطة بوجه حكومة نتنياهو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المحافل الدولية سيردع هذه الحكومة برأيك؟
أعتقد أن أي تحركات دولية ما لم تكون مردوفة بقوة نارية يمكن أن تنجب شيئا، لأن التحركات الدولية هي فقط لإنقاذ الكيان الصهيوني. يعني إذا كان هناك قوة يمكن أن تسبب أذى للكيان الصهيوني، نعم إذا تحركت السلطة سوف يذعن العالم ويستمع لهم، أما إذا لم يكن هناك أي قوة ضاغطة سواء ثورة شعبية أو قوة نارية مباشرة ضد الكيان الصهيوني سواء في داخل هذه المناطق أو بالتهديد بالرد في داخل عمق الكيان الصهيوني، فإن هذا المجتمع المسمى المجتمع الدولي لن يفعل شيء ولن يعطي للفلسطين أي شيء على الإطلاق، بل أن سوف يساهم ويماطل مثل ما قامت الأمم المتحدة في عام 1948 بإعطاء 51% لعصابات صهيونية داعشية، يعني بالمعنى اليومي الآني داعشية، كانت تفجر، ولكن مع ذلك الأمم المتحدة جلست بقرار التقسيم، كانوا يمثلون ثلث سكان هؤلاء الصهاينة الذين هجروا، تم يعني تهجيرهم واستجلابهم لداخل فلسطين، أعطوهم 51% وكانوا يملكون فقط 7% من الأراضي. فالأمم المتحدة هي لصالح الكيان الصهيوني، ما يسمى المجتمع الدولي لصالح الكيان الصهيوني ما لم يكن هناك أذى وضغط على هذا الكيان لإنقاذه. ونكتفي في هذه الإجابة.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. مستمعين الأفاضل، لا تقتصر المخاوف بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الفلسطينيين وحدهم، بل إن الحليف الأمريكي يشعر بالقلق والانزعاج لتوقعه باحتمال اندلاع انتفاضة جديدة تتسبب بمشاكل وأضرار للحليف الأمريكي أيضا، وهو ما أشار إليه أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو البروفيسور ستيفن زونز بقوله إن إدارة الرئيس جو بايدن والمسؤولين الأمريكيين أعلنوا أنهم لن يتعاونوا مع بن غفير، ووجوده في حكومة نتنياهو سيضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مضيفا أن واشنطن حاولت منع وصوله إلى الحكومة الإسرائيلية، غير أن زونز أكد أن إدارة بايدن ستتعاون مع الوزارات الإسرائيلية الأخرى وستواصل دعم السياسات الإسرائيلية بشكل عام.
نعم أعزائي الكرام، وترفض إدارة بايدن التعاون مع اليمين المتطرف خشية من أن يحدث موقفها انقساما داخل الحزب الديمقراطي. يقول أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو إن وجود بن غفير في حكومة نتنياهو سيرجح كفة الجناح المعادي لإسرائيل داخل الحزب، في حين أن بايدن يدعم بقوة الجناح المؤيد لها.
إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية. شكرا للمتابعة، وحتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء بإذن الله.
هيدا علي الكرار صاحب حوض الكوثر، هيدا علي الكراف صاحب حوض الكوثر در يا ابو الحسنين يا مطوح الفرسان يا امام القبلتين صار النبي العدنان هيدر يا ابو الحسنين يا مطوح الفرسان يا امام القبلتين صار النبي العدنان هيدر ابو الحسنين يا مطوح الفرسان هيدر ابو الحسنين يا مطوح الفرسان ليالي يا حيدر اللي بحبك تمسك يلي صلى وصام مشي على دربك يا حيدر اللي بحبك